بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس السادس من شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه، ولازلنا في الباب الأول، باب الإخلاص وإحضار النية. قد وصلنا إلى الحديث السابع، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن الله عز وجل ينظر إلى القلوب والأعمال، أي نظر الجزاء والمحاسبة والثواب والعقاب، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. فنفي النظر في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، المراد به نظر الجزاء والمحاسبة، لأن الصور والأجسام ليس عليها مدار الثواب وليس عليها مدار العقاب، وإنما المدار على القلوب والأعمال. وإلا فإن الإنسان قد يكون حسن الوجه وحسن المنظر، ولكنه سيء النية والعمل، فلا ينفعه حسن وجهه ومنظره وصورته إذا كان عمله فاسدا. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ولكن هل هذا ينفعهم؟ هم في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالله عز وجل ينظر نظر الجزاء والمحاسبة على القلوب والأعمال. ومن هنا نستفيد أن الإنسان لا بد أن يعمل. بعض الناس يستدل بهذا الحديث على غير وجهه، إذا قلت له هذا حلال أو هذا حرام، افعل كذا أو لا تفعل كذا، قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، ولا يكمل الحديث. الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا يقولون وأعمالكم، يقولون ولكن ينظر إلى قلوبكم، ويقفون أكمل وإلى أعمالكم. فلا بد من عمل، فالإنسان لا يتكل على القلب ويقول القلب سليم والقلب صحيح، وتجده يفعل المنكرات ويترك الطاعات. ويرد عليه أيضا من وجه آخر أنه لو صلح القلب لصلحت الجوارح، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فلو صلح القلب صلحت الجوارح. فالذي يقول الإيمان في القلب أو يقول أهم شيء القلب سليم، نقول: لو كان القلب سليما ولو كان القلب مؤمنا حق الإيمان لظهر ذلك على الجوارح بصريح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا المرء يعتني بقلبه وصدقه وإخلاصه، ويعتني بعمله إحسانا ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهما محل نظر الرب سبحانه وتعالى في الجزاء والمحاسبة. قال: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث فيه بيان أهمية النية، لأن الإنسان قد يعمل أعمالاً صالحة وظاهرها أنها لله عز وجل، ولكن قلبه ليس لله سبحانه وتعالى، والقلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك قد ترى المرء يعمل العمل الصالح وتظن أنه يعمل هذا العمل لله، ولكن قلبه ليس لله، فهو محاسب على هذه النية. قال سبحانه وتعالى: يوم تبلى السرائر، تبلى السرائر وتظهر، فما كان خافيا فيها يظهر في ذلك يوم عظيم، ويحاسب عليه المرء. لذلك يعتني المرء بإخلاص نيته لربه سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث سئل الرسول عن الرجل يقاتل شجاعة، هو يقاتل الكفار الآن ويقاتل مع المسلمين، ولكن يقاتل من أجل أن يقال إن فلانا من الشجعان، فهذا يقاتل شجاعة. والثاني قال يقاتل حمية، إما حمية لقومه إما حمية لوطنه. والثالث قال ويقاتل رياء، يعني من أجل مدح الناس. أي ذلك في سبيل الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب على كل فقرة من فقرات السؤال، وإنما أعطانا قاعدة عامة. قال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذه القاعدة. من قاتل من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو في سبيل الله، أما غير ذلك فليس في سبيل الله. وذلك على المجاهدين في سبيل الله عز وجل أن يخلصوا نيتهم لله، لا رياء ولا سمعة ولا شجاعة ولا وطنية ولا قومية. لأن بعض الناس الآن يتكلم دائما عن الوطن والوطن والوطن ولا يتكلم عن الدين. ولذلك نبه الشيخ محمد الثمين رحمة الله عليه على هذه المسألة تنبيها كبيرا، قال لا بد أن تربط النية بالدين ولا تربط فقط بالوطن، لأنه إن مات من أجل الوطن لم يموت في سبيل الله، إلا إذا نوى أنه يدافع عن هذا الوطن أنه وطن إسلام. فإذا كانت نيته يدافع عن الوطن لأنه بلد إسلامي وهو بيضة الإسلام فهذا لا بأس، لأنه في الحقيقة يدافع عن الإسلام. أما أن تكون يعني فقط من أجل الوطنية فهذه يستوي فيها المسلم والكافر. ولذلك الكلمة التي يقال شهداء الوطن هذه ليست صحيحة، ليس هناك لفظ شرعي يقول شهادة وطن، وإنما الشهادة في سبيل الله. وأيضا إذا مرت هذه الكلمة على الناس فإنهم قد تختلف نيتهم، تختلف نيتهم في جهادهم فيجاهدون من أجل الوطن. فلذلك لا بد أن يجاهد المجاهد في سبيل الله من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. وإذا جاهد دفاع عن الوطن يجاهد على أنه دفاع عن وطن إسلامي، حتى إذا مات مات شهيدا في سبيل الله، وإلا فقد بذل نفسه وماله ولم يفز بالشهادة في سبيل الله. فهذه الكلمة جامعة مانعة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، والذي يقاتل في غير هذا السبيل فإنه ليس في سبيل الله. وذلك كثير من الناس اليوم عندما خرجوا في ثوراتهم وماتوا في هذه المظاهرات وغيرها يقولون عن هؤلاء إنهم شهداء. وإذا سألت هذا هل خرج من أجل لا إله إلا الله، يقول لك لا، خرج من أجل حرية أو ديمقراطية أو من أجل لقمة عيش. نقول هذا ليس في سبيل الله ولا يجوز أن يسمى شهيدا. فمسألة الشهادة ليست سهلة كما يتساءل فيها اليوم كثير من الناس. الآن لفظ الشهادة أسهل شيء على ألسنة الناس، كل من مات سماه شهيدا. الشهادة لفظ شرعي لا يجوز أن تطلق إلا على من جاءت النصوص في إطلاقها عليه. قال المصنف رحمه الله عن أبي بكرة نفاع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وهذا الحديث يبين عظيم أمر النية، فالمقتول مع أنه لم يقتل إلا أنه في النار بسبب نيته الفاسدة التي أراد بها قتل أخاه المسلم، فاشترك في الإثم وكان مصيرهم النار. وهذا الحديث لا يدخل فيه القتال الذي فيه شبهة أو تأويل سائغ كما حصل بين الصحابة، فالقتال بين الصحابة لا يقال فيه إن القاتل والمقتول في النار، لأن قتالهم كان بشبهة وتأويل، ولم يكن هذا القتال من أجل دنيا أو من غير تأويل سائغ فيدخلون في هذا الحديث، حاشا وكلا. وأيضا لا يدخل في هذا الحديث من اعتدي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. وجاء في حديث الصائل عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يأتي إلى الرجل يريد أن يأخذ ماله قال قاتله فإن قتلك فأنت شهيد وإن قتلته فهو في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لدفع الصائل، فإن لم يدفع إلا بالقتل يقتل، وهذا قتل بوجه حق، فأنت تريد قتله لدفع أذاه عنك فلا يدخل في هذا الحديث، لأن ذلك القتل كان بوجه حق. ولكن المراد بهذا الحديث أن الإنسان إذا قتل إنسانا وذلك الشخص أيضا أراد أن يقتله من غير وجه حق فالقاتل المقتول في النار. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أراد أن يعمل معصية وفعل أسبابها ولكنه عجز عنها أنه يكون له إثم الفاعل. فهذا الرجل المقتول لم يقتل ولكن فعل الأسباب ولكن عجز عن القتل فأخذ إثم القاتل فهما في النار. وهذا عام في كل المعاصي والسيئات، أن الإنسان إذا أهم بسيئة وفعل أسبابها ولم يقدر عليها فله إثم الفاعل. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ينهزه هو بفتح الياء والهاء وبالزاي، أي يخرجه وينهضه. هذا الحديث فيه أهمية هذه النية وكيف تعمل هذه النية في رفع الدرجات وحط الخطيئات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. قد جاء في روايات أنها 25 درجة، أنها 25 درجة، وفي رواية أنها 27 درجة. وهذه الفضيلة لصلاة الجماعة كما جاء في هذا الحديث لها أسباب، منها توضؤه في البيت وخروجه من البيت من أجل الصلاة وخطوه الخطوات وجلوسه في المسجد ودعاء الملائكة له، كل هذه أجور لا تتحصل لمن صلى في بيته. فلذلك فضل صلاة الجماعة عظيم، فهي واجبة على الصحيح وهو الحق الذي لا مرية فيه، ومع ذلك يفوز الإنسان فيه بالأجور العظيمة، لأن صلاة الجماعة كما تدل عليها الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله واجبة. قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، ولم يقل اركعوا مع الراكعات في البيوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب لا أجد لك رخصة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فآمر رجلا فيصلي بالناس ثم أذهب مع قوم معهم حزم من حطب فأحرق على الذين لا يحضرون صلاة الجماعة بيوتهم. فدل على وجوب صلاة الجماعة. لذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله مسلما يوم القيامة فليحافظ عليهن فإنه ينادى بهن، أي صلاة الجماعة. قال ولقد رأيتنا، أي الصحابة، وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. فصلاة الجماعة واجبة في المساجد، لا يجوز الإنسان يتساهل فيها. قال صلى الله عليه وسلم وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، فهذا الأمر الأول، ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، يعني ما خرج من بيته إلا من أجل الصلاة. أما الذي خرج من بيته لأمر دنيوي مثلا ثم ذهب إلى المسجد لا يدخل في هذا الحديث، فهذا الحديث مخصص بمن خرج من بيته من أجل المسجد. فأولا خرج متوضئا، ثانيا أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، قال لا ينهزه إلا الصلاة، أي لا ينهضه ويخرجه من بيته إلا هذه الصلاة. لم يخطو خطوة إلا رفع لها رفع له بها درجة، كل خطوة درجة، 100 خطوة، 300 خطوة، 400 خطوة لك فيها حسنة ودرجة، وحط عنه بها خطيئة، فهذا فضل عظيم لا يفرط فيه المسلم. فبعض الناس الآن يخرج من البيت ثم يتوضأ في المسجد يفوت هذا الأجر، فاحرص أن تخرج من البيت وأنت على وضوء حتى تفوز بهذا الأجر العظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. هل تتوقف الأجور عند دخولك المسجد؟ هناك أجور في جلوسك في بيت الله عز وجل. قال: فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه، فما دمت تنتظر الصلاة فأنت في صلاة، هذا أجر عظيم أنك في صلاة وأنت لا تصلي، صليت ركعتين ثم جلست فأنت في صلاة لأنك تنتظر الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه. هذه دعوات الملائكة لمن جلس في بيت من بيوت الله ينتظر الصلاة أو حتى بعد أدائه للصلاة، وهذا فيه فضيلة التبكير للصلاة. كثير منا اليوم يسمعون النداء ولا يأتون إلا مع الإقامة، فيفوتون على أنفسهم هذه الأجور العظيمة. الملائكة تدعو لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. أنت بحاجة إلى دعاء الملائكة، فتفوت هذه الأجور بجلوسك في البيت. جلوسك في البيت على ماذا؟ على جوال، على سوالف مجالس، هل تنفعك هذه عندما تقف بين يدي الله؟ فتفرط في أجور عظيمة على أمور دنيوية أنت تستطيع أن تدركها بعد الصلاة. جوالك، حديثك مع أصحابك، حديثك مع إخوانك تستطيع أن تدركه بعد الصلاة، لكن هذا الفضل إذا فاتك لا يعود. مثلا هذه صلاة العشاء، من لم يحضر مبكرا فاته هذا الأجر، هل يعود له هذا الأجر؟ لا يعود، ولكن عليه أن يتدارك ما بقي من الأجور في أيامه القادمة. قال: والملائكة تصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ولكن بشرط ما لم يؤذي فيه. وهذا فيه الحرص على عدم إيذاء الناس، والإيذاء إما يكون بالقول وإما يكون بالعمل، فلا يؤذي أحدا في المسجد لا بقوله ولا بعمله. قال: وما لم يحدث فيه، فبشرطين: عدم الإيذاء وعدم الحدث، حتى تفوز بهذا الأجر العظيم. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الأجور العظيمة ولا يفرط فيها. وشاهدنا في هذا الحديث على هذا الباب في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، يعني ما خرج من بيته إلا من أجل الصلاة. فهذه النية كانت لها هذا السبب العظيم في رفعة الدرجات وحط الخطيئات. فنسأل الله عز وجل من واسع فضله وكريم منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.